تل ريانة لم تذبني.
كلما هز خريف غصنها بسمت في وجهه لم تحفني. سيرة أدبية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدين الكرام في برنامج السيرة الأدبية، ولازلنا مع ضيفنا الجميل والمتألق الدكتور أحمد البراء الأميري في هذه الليلة في محور الآراء الأدبية. أهلا بك دكتور أحمد.
أهلا بكم يا أخي.
نحن الليلة في الحلقة الأخيرة تقريبا معك، وكنا ما نتمنى أن ينتهي اللقاء بك في الآراء الأدبية، ولا أدري هي دردشة الحقيقة ووجهات نظر وأخذ وعطاء في هذا الحق، وسنجعل فيها أيضا داخلها يتخللها بعض المقطعات الشعرية حتى لا تكون جافة وتكون يعني
نعم. أحيانا يقف الإنسان إذا كان ما يستطيع، يصعد الخطيب إلى المنبر يحاول ما يستطيع.
لا أبغيت أقول كلمة أنا بس خفت منك.
لا تخف. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله حتى لا ننسى البسملة.
الحمد لله.
والحمد لله. نعم تفضلوا، أنا موجود
يعني
أن أسمع منكم كل سؤال صعب.
أي في مسيرتك يعني الأدبية التي قضيتها، وقد يعني هذه شابت هذه الشعرات على عرضيك وعلى رأسك، ما هي الرؤى التي اعترضتك في طريقك؟ هناك يعني كتب أدبية لك وجهات نظر فيها، لك نقد فيها، هناك شخصيات أدبية لك نظر فيها وجهات نظر سواء سلبا أو إيجابا، فالنقد هنا أصبح شيء من الإبداع، اتفقت واختلفت مع، نريد أن نتحدث حول هذه
أولا في موضوع الإبداع، في موضوع الأدب عموما، شرقنا المسكين لا تخفى حاله على أحد، وكما أنهم كما أن عندنا تخلفا في الكيمياء والفيزياء وعلوم الذرة، فعندنا تخلف في الأدب وفي الشعر وفي النقد. لكن هذا الكلام ليس على إطلاقي. التألق في أي شيء من الأشياء، التألق في أي حقل من الحقول، يحتاج إلى مكونين لا ثالث لهما: الموهبة والعرق، بمعنى التعب. وهذا الذي جعل توماس إديسون الذي له أكثر من 1000 اختراع ومن أشهر المخترعين في تاريخ البشرية، لما قال العبقرية 1% موهبة و 99% تعب وجلد وعرق، 99% perspiration 1% aspiration أو inspiration، مش inspiration. فنحن عندنا استعجال لأن نرقى ذروة المجد، هذا ما هو يسير، بده تعب. هذا كناحية يعني ملحوظة عامة. الشيء الثاني، أنا قرأت أدب عربي، قرأت نقد عربي قليل جدا يعني في كتب النقد القديمة، ليس تخصصي ولا أعرف، لكن في النقد الحديث قرأت قليلا لبعض النقاد، شفت أن النقد علم لا حاجة له.
عجيب.
الأدب هو الأدب في الشعر والمسرحية والنثر، في الشعر والنثر الناقد ماذا يفعل؟ الناقد يجي يتفلسف على الكاتب، إن كان الناقد على يعني يريد أن يتسلق على كتف الكاتب، وإلا أن النقاد يعني المفروض أن يعني الذي يرى فيلم في التلفزيون، المشاهدون العاديون الذين يرون فيلم في التلفزيون، هؤلاء نقاد. بعد أن ينتهي المسلسل وبعد أن ينتهي الفيلم يجلس أصحاب أفراد الأسرة يتكلمون، والله أنا رأيي كذا ولو عمل كذا، هذا نقد. فلما يكون الإنسان عالما أديبا شاعرا يكون له وزن في كلامه، أما يعني لو احترق النقد ما خسر الأدب شيئا. هذا كلام قد يثير شيء، لكن أنا أريد أن أثير هذه المرة شوي. الذي مثلا ابن الأثير لما نقد أبو الطيب المتنبي، لما قال شعره، قال إن شعره 5 أقسام: القسم الخمس الأول في الذروة التي لا يلحق به أحد، والقسم الأخير هو الشعر التعبان الذي لو لم ينشره ولو لم يقله لك فالله مؤونته. هذا ما بده دراسة. أما تأخذ علم البلاغة، وأيضا أظن أن علم البلاغة أهميته عشر علم الأدب. حاولت أن أقرأ في هذا، قرأت الكبار الجرجاني والسكاكي والهذا، فلا أتهم العلم، أتهم نفسي. شفت أنه ناس متأثرون بالمنطق اليوناني يريدون أن يضعوا قواعد عقلية للجمال، ما أتهم نفسي كثيرا وأتهمهم قليلا.
هذا من تواضعك يا دكتور أحمد، لكني خليني ما دام احنا في الآراء الأدبية خليني أحاول أني أختلف معك أو أقدم وجهة نظر مغايرة لك، كنت أخاف منك أنا. لكن يعني لما ننظر في النقد، يعني هذه وجهة نظر خاصة، أنه ما في علم يستوي على سوقه أو فن من الفنون يستوي على سوقه، لابد من تأسيس علمي له، وعمل على قواعد، وعمل على معايير، وعمل على ضوابط وكذا. هي في النهاية لن تكون بالنسبة للأدب خاصة، وانسحبناها على علوم أخرى ربما لن تكون منطبقة تماما انطباق، لكن في النهاية هي ستعطي الفن نضج. وعلى سبيل المثال مثلا، لما نتتبع النقد في الأدب من قديمه إلى حديثه، نجد فعلا ظاهرة تستحق الإعجاب. فالقدماء لما أسسوا العلم وكتبوا في النقد عموما، حتى العصر الحديث ثم تلون العصر الحديث بنقد آخر جديد، وأصبح مفهوم النقد أوسع من مجرد العيب والصحة، وإنما هو نوع من الإبداع. حتى لما يقرأ الإنسان يشعر أن هناك يعني إبداع يستحق الإعجاب، وهو في النهاية ينضج الفن ويعطي الفن بعد أكثر. والتجارب الحديثة يعني فيها دلالة كبيرة على هذا. هذه وجهة نظر أيضا أنا أقدمها في مقابل.
أنا أعطيك طرفة ذات مغزى كبير. أحد الكتاب المسرحيين التقى أحد النقاد المسرحيين الكبار، فقال الكاتب للناقد: ما رأيك في مسرحياتي التي كتبتها هذه السنة؟ فقال الناقد: لقد كنت في السنة الماضية أفضل بكثير. فابتسم الكاتب وقال: لكنني في السنة الماضية ما كتبت شيئا. قال: لذلك كنت أفضل بكثير.
لا طبعا نكتتك ذات مغزى كبير جدا، لكن سنتركها، يعني لن نطيل الحديث.
وأنا أعتذر من السادة المشاهدين، خاصة إذا كان يراني أستاذ بلاغة أو أستاذ نقد، فهو سوف يستحل عرضي.
لا لا لا،
فأنا أستغفر الله وأتوب إليه.
أبدا، لا لا، لك ما تنشي. طيب، عندي مجموعة من الأسئلة الحقيقة، ويمكن نريد وزن الإجابات فيها حتى ما يعني نستطيع نأخذ الأسئلة هذه بصورة يعني سريعة وسلسة. ساعدنا أنت دكتور أحمد على الاختصار في الإجابة قدر المستطاع. مثلا من هذه الأسئلة، أبغى آخر ما كتبت، يعني أنا في المختارات وقفت عند 1426 تقريبا، لكن آخر ما كتب أحمد
منذ شهرين أو ثلاثة شهور طرقني طارق الشعري على استحياء، وكان عندي هذا الجوال وضعته الآن على الصامت، فما يرون حتى ما، لأن الإخوان الذين يصوروننا أعطونا تحذيرات شديدة. فصرت أكتب على هذا الجوال بعض وتعلمت هذا من أخينا الشاعر الدكتور سعد بن عطية الغامدي، فكثير من شعره ينظمه وهو في السيارة وعلى الجوال. فكتبت مجموعة من الأبيات مقطعات قصيرة، واحدة منها قال لي أحد الإخوان: كأن طائر الشعر جفاك أو هرب منك. فقلت: طائر الشعر فوق رأسي يحوم، وأنا في الذرة وحولي النجوم، فإذا حط في فسيح شعوري وانتش الشاعر المبين الحكيم، فاسمعي يا دنيا يتيم القوافي، لا يهز السمار إلى اليتيم.
لا يهز السمار إلى اليتيم. نعم.
بدون فضح أسرار، ولا تسألوني ما هي مناسبة الأبيات الأخرى. عيناك نافذتان للأسرار، أحلام ليلي وانبلاج نهاري. ما ضرني مشي الغزال ملثما ما دمت أغزل فيه ما شعر.
الله أكبر.
كم قصة لي من أحاديث الجوى قصصا عن الندمان والسماري، عن سيرة العشق الممض وشهقة مكلومة تسري مع الأسحار، عن كأس حرمان تجرعها الأولى لذع الفراق قلوبهم بالنار. عيناك يا نفح الأنوثة والصبا بحر يلذ بلجه إبحاري، لا تغمضي جفنيك حتى أرتوي وأغيب عن دنياي في أشعاري.
يا سلام، وأغيب عن دنياي في أشعاري. طيب،
أهلا تقول، أهلا تقول فيهطل المطر ويظل يشرب ماءه الشجر، وتهب أنسام المساء ولهن وتجيء للأزهار تعتذر، ويزيح غيما بات يستره ويطل من عليائه القمر. أهلا تقول فتنتشي رئتي ويدب في أوصاري الخدر. يا نفح أفراح الصبا بدمي أفدي عيونا زانها الخفر. رقي فهذا الصب مرتحل يمضي الزمان ويصدق الخبر.
ويصدق الخبر. وأنت يعني أسئلة متعلقة الحقيقة بهذه، خلا ما دام حضرت الآن، أنت حضورك في الغزل، لماذا حضورك في الغزل أكثف وأكثر؟
ليس بالضرورة، لأن أنا ما قرأت لكم الأشياء الأخرى.
لا أنا قرأت الشعر. نعم. قرأت كل ما. نعم. كتبت. لا
نعم. بعد ذلك يعني الرثاء والغزل هو أصدق الشعر، ثم بعد ذلك كل واحد يبحث عما ينقصه.
طيب، بالنسبة يعني الإفلاس الشعري اللي يتحدث عنه، يعني ويعني إنه الشاعر أحيانا يصيبه إفلاس شعري، هل مر بك هذا الإفلاس؟ نجز عام أو عامين أو ثلاثة؟
ربما تستغرب أنت، والله يا أخي أنا ما يعني إلى فترة كبيرة طويلة جدا لا أصدق أنني شاعر. أنا أقول أن أكتب الشعر والله، وهذا قلة ثقة بالنفس جزء منها، كما ذكرت لكم في مقابلة ماضية أنني ابن شاعر كبير فأقيس إنتاجي بإنتاجي فيصير معي الإحباط. والشيء الآخر، كلمة شاعر كلمة كبيرة فأخاف، والبيئة التي ربيت فيها بيئة لم تعودني على ثقة بالنفس، لم تربي بي ثقة بالنفس. حسيت أنني لو عندي 50 قصيدة من عيون الشعر مثل هذا وأفضل منها، سأخرج من الدنيا بإيش؟ بينما لو قدمت لهذه الأمة المنكوبة عصارة قلبي وعصارة عقلي لكان أجدى علي في الدنيا والآخرة. فهذا حقيقة هذا، وقد لا يكون سببا، عفوا، قد لا هو سبب لكن قد لا يكون عذرا مقبولا.
طيب، ما دام تذكرتني الآن، تداعى ذهني غازي القصيبي في مقابلة معه رحمه الله، قيل له يعني لو نصبوك حاكما، قال هذا لا يكون إلا في الكوابيس، ولكن لو حصل يعني آمر بالقرارات التالية. من هذه القرارات قال سآمر بجمع 95% من الدواوين الموجودة الآن، آمر بحرقها ومحاكمة أصحابها بتهمة إفساد الذوق العام. لو قيل لك أين تضع نفسك يا دكتور أحمد مع 95% ذكرهم غازي أو خارج هؤلاء؟
لا أضع نفسي مع المبدعين أبدا، ولكن لا أضع نفسي مع الذين تحرق أشعارهم.
أنت شاعر دكتور أحمد رغما عن الجميع، شاعر، وما كتبته وسطرته يا راعاك الحقيقة يشهد لهذا. طيب، جو كتابة القصيدة،
الجو الخارجي لا يهمني أبدا، الجو الداخلي هو الجو بستاني في صدري، فهذا الذي يؤثر. مرة كان بعض أهلي مرضى وكنت ذهبت إلى مستشفى الملك عبد العزيز الجامعي لأخذ دواء، فأخذت الدواء وأنا أنتظر الدواء جاءني أول قصيدة، لا أتذكر إن شاء الله القصيدة هي ما هي، الحب والأحباب غابوا والقلب قال ذو الشباب.
الله.
فجاءني هذا المطلع، مديت يدي وإذا بي أرى إيصال فاتورة الماء أو الكهرباء، ما عندي قلم، فاستعرت من الشخص الذي جنبي قلما وكتبته. ثم كيف كما تقول والدتي رحمة الله عليها، لما يأتي الطلق للسيدة الحامل مات أحيانا كل 10 دقائق، أحيانا كل ربع ساعة، أحيانا كل دقيقة. فأنا في السيارة كل ما وقفت السيارة، كل ما وقفت عند الإشارة الحمراء ومعي قلم في السيارة، أكتب نصف بيت وأكتب بيت وأكتب نصف بيت وأكتب بيت، هذا معي. أما أبي رحمة الله عليه فقد رأيته يكتب الشعر على غطاء الوسادة، أكون نائم حتى ما وبجانبي المخدة عنده قلم فيكتب. فما ما يعني وحاولت مرة لما توفي لما استشهد الدكتور عبد الله عزام رحمة الله عليه قلت يجب أن أكتب قصيدة. حاولت أرسلت أهلي إلى مكان أرسلت الأولاد حبست نفسي أغير المطلع بعملي ما عملت هذا الشيء من هنا يمين يسار ساعتين ثلاثة ما لم يبض ضرع الشعر بقطرة.
نعم. طيب إذا عصاك الشعر تتركه؟
نهائيا أصلا هو دائما يعصيني.
طيب خلينا التفعيلة شعرت أنهم يعني لم تحظى عندك بإقبالك.
كتبت ثلاثة قصائد في شعر التفعيلة. أحس بأن البقاء للشعر العمودي شعر التفعيلة ما دمت تقرأه أولا أصعب حفظا. حفظ الشعر العمودي أسهل بكثير للذاكرة بالنسبة لي وبالنسبة للناس. ثم يعني الإمتاع في بعض قصائد التفعيلات مدهشة رائعة تأخذ 10 من 10 لكن ما سبحان الله ما صدفت هون في نفسي. وشعر التفعيلة بالنسبة لي أسهل بكثير سهل جدا شعر التفعيلة.
طيب خلينا يعني من الأشياء التي يعني تثار في العصر الحديث وكذا أنه يتساءل كثير من الناس يقول أين الشعراء في العصر الحديث إذا قارناهم بمن سبقهم مثل أحمد شوقي وحافظ في مصر مثل الجواهري والسياب في العراق مثل البردوني والزبيري في اليمن مثل شعراء المهجر في لبنان مثل عمر أبو ريشة والنزار في سوريا أين الآن ما نسمع؟ هل الشعر أصابته حالة الضعف الآن؟
يعني نحن مضطرون أن نقول نعم لأنه ما في. لكن بدنا نسأل لماذا؟ ثم بعد ذلك نحن لما الشعراء الكبار الذين ذكرناهم ذكرنا في كل عصر 3 4 5 يعني الأمة اللي فيها 100 مليون صار 200 مليون يعني 5 كثير عليها. هذا الشيء. الشيء الثاني أنا وجدت يعني في شعر جيد جدا وأنا أتساءل على الرغم من أن وسائل الاتصال مذهلة في هذا العصر ليش ما انتشر شعر هؤلاء الشعراء لما تصير مسابقات في دبي مسابقات في بعض القنوات شاعر المليون وشاعر العرب وشاعر الإنس والجن وشاعر الثقلين. الشاعر الثقلين ما قالوا فتسمع قصائد في غاية الجودة. أما لماذا وضع القبول لمن ذكرت ما أدري.
طيب أنت تخصصت في اللغة الإنجليزية وتخرجت من كلية الشريعة وكتبت في تقنيات الذات وفن النجاح وطرائق النجاح وخطوات على درب الفاعلية وأيها الأصدقاء تعالوا نختلف ودرست الأدب. أين يجد أحمد نفسه؟
أجد نفسي لما أقرأ الشعر الجميل للشخص الجميل الشعر المحلق لمن يملك جناحين قويين قادرين على التحليق. هذا أجد نفسي. وأجد نفسي الكتيبات الصغيرة التي أصدرتها هي تمثل رحلتي الفكرية عبر 50 سنة. كتبت كتيب صغير كيف ننتفع بالقرآن الكريم خطوة نحو تدبر أمثل وهذا الكتاب المدهش لماذا لا ننتفع به؟ هذا سؤال يجب. كتبت كتيب سميته أريد أن أعيش أكثر من حياة عن ما يسمى الآن إدارة الوقت قيمة الوقت في حياة المسلم وخطوات حقيقية عملية كيف طالب الجامعة كيف يستفيد من وقته ربة البيت كيف تستفيد من وقته كيف يستشعر الإنسان بأهمية هذا وقتك هو حياته كيف تستشعر هذا الاستشعار وكيف تحسن الاستفادة منه. كتبت كتاب فن التفوق والنجاح لأنه كل إنسان معه ثروة مخزونة فيه لا يعرفها وإذا عرفها لا يعرف كيف يستفيد منها. كتبت فن التفكير لأننا قد شاهدت أساتذة في الجامعة عمر 71 سنة ويفكر مثل الأطفال في خلل في التفكير عجيب. فكتبت فن التفكير رؤية إسلامية. بعد إذا حصلنا كل هذه الأشياء ثم بقي بأسنا بيننا ما عملنا شيء ما عملنا شيء، يكفر بعضنا بعضا ويسب بعضنا بعضا ويخطب بعضنا بعضا. فكتبت أيها الأصدقاء تعالوا نختلف، جمعت كل هذه الخبرة من هذه الكتيبات ومن خبرة أخرى في كتاب اللياقات الست دروس في فن الحياة. قلت هذه وصيتي إذا مضيت إلى ربي.
نعم الوصية والله دكتور. طيب دكتور أحمد، عندما تكتب القصيدة من أول من تعرضها عليه أو يعني تستأنس برأيه فيها؟ أو
والله أذهب إلى الأشخاص الذين أتوقع منهم الثناء على القصيدة.
الله يمسلك.
أول شيء أعرض على زوجتي، تقول لي أحسنت أنت شاعر كبير، قل جزاك الله خيرا لقد صدقت فيها، يعني ما يمكن تجاملني.
طيب غير زوجتك.
كنا في ندوة أستاذنا الرفاعي رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، هذا الرجل له فضل على كثيرين منهم.
الله الله،
لأنني لما جئت إلى الرياض، قلت لكم صير أنا جئت إلى المملكة عام 1390 هجري، يعني مضى لي أكثر من 40 سنة. أنفقت 3 سنوات في المدينة المنورة معلم لغة إنجليزية في وزارة التربية والتعليم، ثم جئت بعد ذلك إلى هنا أشتغل في الترجمة وما عداها. فكنت كل خميس أذهب إلى هنا، فأحد الإخوان وضع لي قشرة موزة تحت قدمي فزحلقني أمام الشيخ الرفاعي وقال لي قال له إنني شاعر، فلا أراك الله مكروها، ما عندي إلا 3-4 قصائد. فأول مرة قرأت الشعر وأنا أرتجف، وتجربة أدعو على كل شخص لا أحبه أن يقرأ شعر. ثم وجدت نفسي بدأت تتفتح أزهار شاعريتي في ندوة الشيخ عبد العزيز الرفاعي، وقد أشرت إلى هذا في رثائي له رحمة الله يعني.
رحمه الله. طيب ما دام احنا في الندوات، يعني ما في إلا ندوة الرفاعي ولا ندوة راشد المبارك، أين الصوالين اللي لها يعني إثراء أدبي وثقافي؟
يوجد بعض الصالونات الأخرى، لكنني ما وجدت فيها نفسي لا أنتقص منها شيء أبدا. الأرواح جنود مجندة، وحتى في بعض هذه في هاتين الندوتين يحصل يأتي بعض الضيوف الذين ثقلوا أرواحهم بثقل كوكب المشتري. فأريد نعم.
طيب جميل. طيب القصيدة الأثيرة بالنسبة لك، الأقرب إلى نفسك،
من شعري ولا من شعر غيري؟
من شعرك.
في قصيدتان، ثلاث قصائد، قصيدة يقين في رثاء والدي رحمة الله عليه قريبة إلى نفسي.
إيه؟
قصيدتي في بنتي الكبرى لما جعلتني جدا حقا أنني أصبحت جدا،
موجودة هنا. موجودة. طيب تقرأنا طرف منها بس ما دام هي من الأشياء الأثيرة. عنوانها
جد وجد.
والثالثة
قصيدة غزلية، لن أقول لك ما عنوانها حتى لا تجبرني وتتحرج.
لا والله لابد حين الآن، لابد تعطينا شيء منها يا شيخ.
لا قبل لا 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 بعد.
في مقطعات الحقيقة إذا سعفنا الوقت.
هذه طلعت
سنأخذها، وإذا كانت طويلة لت يعني
طيب
تخذ.
إلى ابنتي الحبيبة نعمة ووليدها الغالي فراس، أحقا أنني أصبحت جدا، وهزل الأمس صار اليوم جدا.
نعم.
والرجل بخلاف المرأة لا يحب هذا اللقب، لقب جدي أبدا. المرأة تفرح جدتي كذا، الرجل أنا قلت لها يا بنتي خلي ناديني خالي عمي أبي، أما جدي ما حبيت هذا الكلمة، وأخي 2-3 مكتئبا. نعم هذا الحقيقة. حقا أنني أصبحت جدا، وهزل الأمس صار اليوم جدا.
نعم.
ونعمة فرحة القلب المعنى، غدت أما وكان اليوم وعدا. ألم تك طفلة تلهو وتعدو وتملأ بيتنا المزهو سعدا؟ إذا ضحكت تغنى البشر فينا وأشرق أنسنا وازداد حمدا، وإن عبست أو اعتلت هرعنا إلى الآسي وأمس الليل سهدا.
الله.
جدائلها جدلنا الشوق فينا.
الله.
ولثغتها من الألحان أندى، حديث دروسها حلو لدينا، فكم قصت علينا ما استجد.
الله.
معلمتي حبتني اليوم نجما، أغار بألقه سحرا ودعدا وكنت بصفي الأولى، فمرحى لنعمة حققت في العلم مجدا.
يا سلام.
أنعمة يا ربيعا في حياتي عرفت بك الأبوة كيف تهدى.
جميل.
زرعت بقلبي الظمآن بابا فأزهر فيه نسرينا وندى.
الله.
حبوت شبابي التواق معنا فكان أعز ما يعطى ويسدى، وكنت لي امتدادا في حياتي وذخرا إذ حللت هناك لحدا، وأنت اليوم ملء العين أم تصيرني بسبط الخير جدا.
الله.
كفاية
جميلة ولا يكفينا، لكن حتى نأخذ بس فقط الأثيرة الثانية
يعني. لا, لا, لا,
لا, لا, لا, لا لا أو بيتين منها.
الله أعلم أين هي، قد اختبأت مني.
ما تحفظ منها؟
لمياء وحسناء ودعد واشتاق على هدبي. الآن حيمسكون إخواننا في الهيئة ويحققوا معي.
لا لا لا،
من هي لمياء وحسناء؟ أقول هؤلاء شقيقات سعاد التي بانت في قلبي اليوم ما تقوله.
وما أكثر ما
لمياء وحسناء ودعد واشتاق على هدبي الوعد.
الله.
البرعم يزهر من وصل وورودي يسقيها الصد، وتظل نواضرة رغم البعد، ويحييها أمل رغد أتعهده وأدلله، والزاد خيالي والورد وأخاف عليه من صحر.
الله. حلو الزاد هذا، خيالي.
أتعهده وأدلله، والزاد خيالي والورد وأخاف عليه من صحوي، فالحلم له أبدا غمد، والحلم نعيم يحرمه اليقظان ويمنعه السهد.
يمنعه السهد. جميل.
نقفز على بعض الأبيات التي ما سمح بها الرقيب. الرقيب العتيب. واها لفؤادي كم يهوى ويحن ويشقيه البعد، جرس الأسماء يلوعه معنى الأسماء له وقد، أذني يا قومي عاشقة وعيوني من وجدي رمد، وقصدت طبيبي أسأله فأجابتك حيوها دعد.
الله أكبر. الله أكبر. وأنا الآن بدوري سأقرأ الأبيات التي لم يجزها الرقيب. طيب دكتور أحمد، ما دام أخذنا يعني عندك ال 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 القصائد الأثيرة إلى قلبك، أين موقع الإخوانيات من شعرك وأنت شاعر ظريف ولك علاقات؟ وربما ذكرت في بداية الحلقة أنت أن لقاءاتك بالأدباء لربما هي أقل من الشخصيات الكبيرة والعظماء.
الإخوانيات قليلة في أنا شعري كله قليل. نعم. والإخوانيات قليلة لأن الشعر قليل، ومع عدد قليل من في 3-4 قصائد إخوانيات، وعادة ما تكون من القصائد لي 4 أبيات كتبتها في أحد الأخوان ما أذكر اسمه فيها، لن أذكر. قلت كما يفضل البيت حينا قصيدة، وتحتكر الحسن أنثى فريدة، وتختصر الحب قبلة أم، ويوجز في قطرة العطر روض من الزهر يحيي القلوب العميدة، وتختصر الحب قبلة أم، قبلة طفل على خد أم سعيدة، كذلك يا صاحبي كنت فضلا، كنت رمزا لفضل تسامى فأيا مريدة.
يا سلام. جميل جميل جميل. طيب خلينا نختم الحلقة، والمخرج يقول لم يبقى إلا أقل من دقيقتين، ماذا تقول لمن قال فيك ماذا صنعت بمهجتي، ماذا فعلت بمهجتي يا أحمد في باب دارك، إذ دهاني المشهد لما رأيتك، لما رأى 70 عاما بل تبدى سيد يتجدد، عيناك تنبض بالحياة وخلف صدرك مهجة بطموحها تتوقد، لما تجاذبنا الحديث رأيت روحا فوق أفلاك المجرة تقعد، حتى إذا حدثت أنشدتني مترنما أدركت أنك من زمانك أبعد، لو كان للأسواق فينا عودة لا أتى إليك عكاظها والمربد.
يا سيدي أولا أقول لهذا الرجل أنت شاعر فحل، وخاصة إذا عرف المشاهدون أن الذي قال هذه الأبيات هو يجلس أمامي الآن وأنا سوف أبدأ معه مقابلة الآن، أنتقم منه كما انتقم منه. ولو أنت شاعر فحل
ما يسعدك الوقت،
لا لا فض فوق وكبت شانئوك، جزاك الله عني خيرا وأحسن إليك، ونرجو المعذرة منكم ومن المشاهدين إذا بدر أو ند شيء لم يكن من الواجب أن يند، ونسأل الله حسن الخاتمة.
أبدا والله ختمت، وأنا ما كنت أريد أن تفشي هذا السر الحقيقة، لكني رأيت أن تكون في هذا
الصراحة وددت لو كانت شاعرة التي قالت لي وليس بشاعر.
أغفر الله لك وهو أرحم الراحمين. طيب إذن أيها المشاهدون، هذه الحلقات الجميلة التي قضيناها سيرة أدبية مع الدكتور أحمد البراء الأميري كانت ماتعة وجميلة وطريفة، لنا لقاءات إن شاء الله معه بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قبل أن تصبح القرية علبا من الإسمنت، أذكر أنني كنت ميالا إلى حفظ أي شيء ينتظم في شكل بيت، وأنا في سادس ابتدائي حفظت مقدمة رياض الصالحين كاملة، وكنت يشجعني جدي الله يرحمه وألقيها في المسجد بعد صلاة الجمعة لما بدأت أقول الشعر، وطبعا من مثل يا عراء هللي وكبري إن هذا السحب عية تمطري.
ذكريات من صبانا الأولين لم تزل ريانة.